برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
ما حقيقة أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد تشكل تهديدا للديمقراطية في البلاد؟ وكيف ستؤثر الضربة التي تلقتها حركة النهضة في تونس على تنظيم الإخوان في ليبيا؟ وهل سيمهد ذلك الطريق أمام إسقاطهم خلال الانتخابات القادمة؟ وكيف تشكل أحداث تونس ضربة للدول التي كانت تراهن على أن تسيطر حركة النهضة على مقاليد الأمور في البلاد؟
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
ولمناقشة هذا الموضوع معي من سوسة النائب السابق لرئيس البرلمان التونسي والنائب في البرلمان الأستاذ لطفي النابلي. تحية لكم سعادة النائب وأشكرك على تلبية الدعوة. سعادة النائب، سؤالي بداية لننطلق من مجموعة المواقف. هناك تباين في مواقف القوى والأحزاب التونسية حيال التغيرات الأخيرة وتطورات التي حصلت في تونس فيما يخص القرارات الرئاسية. بداية، موقف الحزب من هذه التطورات.
في البداية نحب نشكرك ونشكر كل مستمعي إذاعة موسكو. بالنسبة للتطورات اللي صارت في 25 جويلية يوم عيد الجمهورية والقرارات اللي سيادة الرئيس الجمهورية، كان الحقيقة استبشار كبير من أغلب مكونات المجتمع المدني، من أغلب المواطنين، نظرا للوضع السياسي المتردي خاصة داخل البرلمان التونسي والخلافات اللي كانت موجودة بين رئيسي السلطة التنفيذية وهم رئيس الوزراء ورئيس الدولة. وهذا ما خلى أنه الناس كل كانت تترقب في قرارات جريئة تمكن من الخروج من المأزق اللي كانت موجودة في البلاد.
سعادة النائب، ما تقييمكم للقول بأن الرئيس وقع في فخ الانقلاب كما يصفوه؟
والله لو نتحدث على انقلاب، انقلاب على ماذا ولماذا؟ الدستور كان وضع في 2014 ومعروف الطرف اللي كان وضعه اللي هو اللي يتحدث على الانقلاب حاليا وخروج رئيس الدولة على الدستور، وخاصة في عدم تطبيقه حرفيا لما جاء في الفصل 80. لكن الفصل 80 هو في حد ذاته مربوط ب قرارات وفلسفة تشريعية مرتكزة على الأمور النظرية ولكن ما عندها حتى علاقة بالوضع السياسي المتردي، وما ثم حتى فصل آخر يقرب للوضع السياسي المتردي في البلاد. حسب رأيك فصل 80 كما وضع يطالب أن يقعد البرلمان في انعقاد دائم، وكأنه البرلمان هو أصل المشكل، وكأنه الخطر الداهم في حرب خارجية. هذا الخطر الداهم، ولكن هو الخطر الداهم هو خطر داخلي ناتج على الوضع اللي موجود في البرلمان واللي هو قاعد يشرع في تشاريع خارج حتى الدستور في حد ذاته. ثم أنه المشكل الثاني والبالأساس هو في رئاسة الحكومة ورئيس الحكومة اللي أصبح تقريبا لعبة في يد ائتلاف برلماني قاعد يتصرف في الدولة بغطاء قانوني وضعه في 2014 ويحسب روحه اللي هو دستوري، ولكن في الحقيقة العمل اللي قاعد يقوم به هو عمل غير دستوري. وهذاك علاش ما نجموش اليوم نتحدثوا على انقلاب، لأنه انقلاب على ماذا؟ هذا رئيس حكومة مش قايم بواجبه، هذه الدولة قاعدة تنزف اجتماعيا واقتصاديا وخاصة صحيا، والحكومة غير قادرة على فعل أي شيء، وباقي مدعومة بكتلة برلمانية بكتلة النهضة معها بعض الكتل الأخرى اللي موجودة في الدائرة نتاع التجاذبات نتاعها، وقاعدين يتصرفوا وكأن البلاد ملك خاص للأطراف هذه. وهذا اللي ما قبله حتى حد، لأنه التنازلات عادة يعملها القوي ما يعملهاش الضعيف. هما رئيس الدولة أنا أقول لك وخر شوية في العملية، كان من المفروض ومرتقب أن يتعمل سنة قبل هذا، لأنه الفضايح اللي موجودة ما عمرها صارت على مستوى مجلس نواب الشعب، لأنه وقت تلقى أعضاء مجلس نواب الشعب متهمين بقضايا وعندهم أحكام بالسجن واليوم يتخبئ وراء الحصانة البرلمانية، هذا غير معقول وغير مقبول. هذاك علاش اليوم رئيس الدولة بشيء كبير من طرف العديد من الأحزاب والمجتمع المدني والشعب بصفة عامة اللي خرج ونادى بحل البرلمان. ما حلش البرلمان لأنه اعتمد الفصل 80 اللي يقول ما ثماش حل البرلمان، ولكن الفصل 80 كان يسقط على عملية التجميد، ومدام ما قال شيء في عملية التجميد فهذاك علاش رئيس الدولة خلال قرار هذا في التجميد. لكن راهو البرلمان هذا غير قادر على مواصلة العمل، وما نتصورش أنه باش ينجم يواصل العمل متاعه. الأكيد أنه باش يكون فيه استفتاء وباش تكون ثم انتخابات سابقة لأوانها حتى أنه ترجع الأمور إلى نصابها، واللي الحقيقة يبشر بكل خير هو أنه رئيس الدولة ماش ماشي في تكتاتورية، ما هوش ماشي في حكم رئاسي فيه ديكتاتورية وتجبر، لا، هو ماشي في إعادة للدولة حقوقها، في إيقاف كل المجرمين والمختلفين لأموال الشعب، وذلك اللي باش يخلي إن شاء الله الأمور تأخذ الإطار الصحيح من هنا فصعيد.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم، ساعات النائب كانت مؤاخذة عند البعض بأن الرئيس عندما لجأ للمادة 80 من الدستور هي تنص على أن يتشاور مع رئيس الحكومة حول الإجراءات التي اتخذها، لكن في كل حال بما أن نتكلم في الشق والبعد الدستوري، هل كشفت الأزمة الأخيرة حاجة الدستور التونسي إلى إعادة صياغة؟ لأنه كان كما تعرف حضرتك بالتأكيد في جمود كان في موضوع تحديد الصلاحيات إن صح التعبير بين الرئيس وبين الحكومة، يعني بين السلطتين التنفيذيتين من جهة والسلطة التشريعية من جهة أخرى. هل تونس ستكون الآن أمام يعني إعادة نظر في الدستور بحيث يواكب التطورات والخصوصيات التونسية؟
أكيد، احنا راهو فقنا به الدستور ملي بدينا في الدورة النيابية 2014-2019، فقنا بالعديد من الثغرات داخل النصوص التشريعية، والثغرات هذه كانت موضوعها بالعاني، يعني موضوعها فخاخا للوقوف وعدم إمكانية تطبيق الدستور. لأنه أولا التنصيص على المحكمة الدستورية ويلزمها تكون في سنة برك بعد الانتخابات 2014 غير ممكن، وشكون كان متعرض على تكوين المحكمة الدستورية؟ هم اللي اليوم اللي ناديوا بتركيزها. حبيت نقول اللي الدستور الحالي هو دستور لا يستجيب للمرحلة القادمة اللي وصل لها الشعب التونسي، واليوم هالحكم هذا المفتت اللي ما فيه شيء شكون مسؤول، غياب تحديد المسؤوليات من شأنه باش يخلي الأمور مزيبة. هذاك علاش الدستور اللي قسم الصلاحيات على ثلاثة رؤساء خلق تشتت وخلق وضعية متاع بلوكاج، احنا نقوله يعني انسداد الأفق
صحيح
وانسداد الحلول أمام الرئيس الشلطة. هذاك علاش اليوم رئيس الدولة اتجاوز حتى ما جاء في الفصل 80، لأنه الفصل 80 هو بيد وعائق أمام الإصلاحات، ولك علش اليوم يلزمنا نمشيه بالطبع إلى إعادة صياغة الدستور. ربما أخر ما هو إيجابي في الدستور 2014 مع النظر في الدستور 1959 اللي زاد أول دستور تونسي، واللي بكلنا كنا نقوله علاش خلينا 3 سنوات لإعادة الدستور بالطريقة هذه، ودستور الحقيقة يخدم مصحة معينة في اتجاه معين ويخدم التشتت باش تقعد الأقلية ربما تنجم تحكم في مجرى الأحداث. ولك اليوم السيد رئيس الجمهورية خلال القرارات هذه والشعب أغلب راه ماشي مع قراراته، الناس الوحيدين اللي مش ماشيين مع القرارات هذو معروفين، وحتى الدول الوحيدة اللي مش ماشية مع القرارات هذه معروفة ما غير ما نقوله. وقت نشوفوا احنا البلاغات متاع السفارات الدول الخارجية شكون نلقاو اللي يدعموا في الإسلام السياسي؟
لعلك تشير إلى الموقف التركي سعادة النائب.
تركيا وقطر هذا هو مزوز اللي قاعدين دعم، البقية كل الولايات المتحدة قالت اللي ما تراش مقام به رئيس دولة انقياد، روسيا نفس الشيء، فرنسا، ألمانيا، الكل الناس كل قاعدة مذهبية تشوف اللي تونس ما تخرجش على المسار الديمقراطي، وإحنا رانا ما عطيناش سك على بياض للسيد رئيس الدولة. بالعكس السيد رئيس الدولة قام بعمل جبار، قام بعمل إيجابي، اليوم باش نكونوا سند ليه على أساس إرجاع الأمور إلى نصابها، وضع كل شخص في مكانه الطبيعي، ثم تكريس مبادئ حقوق الإنسان، الديمقراطية، حرية الصحافة، حرية الإعلام، هذوما الكل مكاسب الثورة، حتى واحد ما يسلم فيهم، لا الناس اللي مساند رئيس الجمهورية ولا الناس اللي ضد رئيس الجمهورية وحتى رئيس الجمهورية بذاته.
نعم، لم يتبقى لي إلا أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه التوضيحات، النائب عن حزب نداء تونس والنائب السابق لرئيس البرلمان التونسي السيد لطفي النابلي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من سوسة.
شكرا، يعطيك الصحة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
ونبقى في نقاش آخر التطورات في تونس ولكن في بعدها الخارجي والمواقف الدولية من هذه التطورات، وأبحثها مع مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية الدكتور رياض الصوداو وهو معنا من جنيف. تحية لك دكتور.
مرحبا بك وبمستمعيك الكرام.
دكتور، لو السؤال كان بشكل مباشر كمدخل للموضوع، ما أهمية ما يحصل في تونس الآن بالنسبة إلى دول إقليمية ودول المؤثرة لزاوية أن ما حصل هو رجحان كفة طرف ضد كفة الطرف الآخر، والمقصود في الطرف الآخر في هذه المعادلة وحركة الإخوة المسلمين ممثلة بحزب حركة النهضة.
طبعا هو مبدئيا ما يحدث في تونس شأن داخلي صرف، يعني هم التونسيون بدرجة أولى قبل غيرهم، لكن أيضا ثم التيار العالمي الإخوان المسلمين شن هجوما عنيفا على الرئيس قيس سعيد، نلاحظ ذلك أيضا الإعلام التركي يشن هجوما، أيضا البرلمان التركي والخارجية التركية انتقدت الرئيس قيس سعيد، نفس الشيء قناة الجزيرة الناطق الرسمي أو شبه الرسمي لدولة قطر أيضا تشن هجوما على الرئيس قيس سعيد. وفي الواقع أنا رصدت الهجمات على الرئيس قيس سعيد منذ أكثر من سنة من التنظيم العالمي لإخوان المسلمين وأذرعه، وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي ركزوا على الرجل، لأن الرجل رفض أن يكون دمية في يد هذا التنظيم العالمي وأن يأتمر بأوامره، هو استقل بشخصيته ويعتمد على الشرعية الديمقراطية. الرئيس قيس سعيد فاز ب 72% من الأصوات وكانت شعبيته ساحقة وما زالت إلى حد الآن، إذن هو يعتمد على هذه الشرعية ليضع تونس في مسارها الصحيح. ما فعله هو أنه فعل الفصل 80 من الدستور التونسي الذي يتيح له أن يدير البلد باعتبار الحالة الاستثنائية، والحالة الاستثنائية هي أكثر تطورا من الحالة حالة الطوارئ التي تعيشها تونس. يعني الدستور التونسي كان يعطي الرئيس قيس سعيد فقط صلاحيات الخارجية والدفاع، مع تفعيل الفصل 80 يصبح الرئيس قيس سعيد على الأقل لمدة هذا الشهر 30 يوم هو المسؤول عن كل الملفات العاصفة في تونس. إذا لاحظنا شن هجوم عنيف منتظر من تنظيم العالم الإخوان المسلمين وأذرعه هو دولة تركيا وإعلام القطري ولون بشكل غير مباشر إعلام القطري، ثم طبعا الدول الجارة، مثلا الجزائر أرسلت وزير خارجيتها اليوم إلى تونس ليلتقي، وبالأمس قام الرئيس قيس سعيد بمكالمة هاتفية مع رئيس عبد المجيد تبون، لأن تونس عندها حدين برين هي الجزائر وليبيا، وأكبر حدود هي الجزائر. إذن من الطبيعي أن تعرف الجزائر ما يحدث في تونس كما تونس تعرف ماذا يحدث في الجزائر. بالنسبة للدول الأخرى العالمية، ألمانيا أول ما أعطى موقفها وكان واضحا وهو أن لا يوجد الانقلاب في تونس. نفس الشيء الموقف الأمريكي، قال لا يوجد شيء اسمه انقلاب في تونس لأن هذا رئيس دولة منتخب بنسبة 70% وسيستمر في رئاسته لسنة 2024. نفس الشيء الخارجية الفرنسية قالت نراقب عن كثب من الوضع في تونس. إذن حتى الأمم المتحدة من الناحية القانونية ومن الناحية الدولية لا يوجد شيء اسمه انقلاب في تونس، فقط مفهوم الانقلاب تروجه جماعات الإخوان المسلمين في تونس وفي بقية أنحاء العالم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
دكتور، هل في ذلك لربما تطابق أيضا مع التجربة المصرية بمعنى الحديث عن تدخلات خارجية وتحديدا تركيا في بلدان عربية فيما يخص تونس؟ أيضا حديث أنه كانت حركة النهضة تمثل يعني ذراع لتقوية النفوذ التركي داخل تونس سياسيا واقتصاديا، فضلا عن إغراق تركيا الاقتصاد التونسي بمجموعة من القروض والديون عن طريق صناديق التنمية، هل بذلك يعني تركيا هي ليست فقط تخسر حليفا لها في تونس وإنما تخسر أيضا امتيازات بأبعاد اقتصادية؟
وطبعا العلاقة توترت بين تركيا والرئيس قيس سعيد والتنظيم العالمي الإخوان المسلمين لما زار طيب رجب أردوغان تونس والتقى بالرئيس قيس سعيد وقدم له طلب غريب. في الواقع هو كان يريد قاعدة عسكرية تونسية في جنوب تونس قريبة من حدود ليبيا، قاعدة لوجستيك. فطبعا رفض الرئيس قيس سعيد لأنه معادي لمفهوم القاعدة العسكرية الأجنبية، فرفض ذلك بشكل واضح وبشكل حاسم. فتركيا تعتقد أنها لاعب دولي، لكن هي في نهاية المطاف نعرف أنها عرابة الحلف الأطلسي، هي خادم عند الحلف الأطلسي مكلف بمهمة لدى البنتاغون الأمريكي سواء في سوريا أو سواء في ليبيا إلى آخره في المنطقة. وطبعا عن طريق التنظيم حركة النهضة المقرب لها تغلغلت في الاقتصاد التونسي وخاصة أضرت بالمنتجات التونسية بالنسيج وبعض المنتجات الفلاحية باعتبار التنافس غير الشريف باعتبار عدم حماية المنتجات التونسية. إذا هي طبعا انتقدت بشدة الرئيس قيس سعيد وتتحدث عن انقلاب، بينما كل العالم يتحدث عن أمر عادي جدا للرئيس قيس سعيد يعمل داخل الدستور ومن خلال الدستور. هو أصلا أستاذ قانون دستوري، هو أصلا رئيس قيس سعيد كان يدرس القانون الدستوري، وما فعله أنه فعل المادة 80 من الدستور التونسي حتى تكون له صلاحيات. لكن من المنتظر في الأيام القليلة القادمة أن تفتح قضايا قد تزلزل المشهد السياسي الدولي التونسي والإقليمي، قضايا جوسسة، قضايا تسفير الشباب التونسي إلى سوريا عبر تركيا، قضايا الإرهاب، قضايا رشاوي، قضايا تمويل أحزاب من أجل مخابرات خارجية. هذا كله الرئيس قيس سعيد سبق وانحذر ونبه على ذلك في 6 خطابات تقريبا متفرقة. سيأتي اليوم الذي نفتح فيه ملفات الجوسسة والعملاء والفساد والأموال وباعي ذمم إلى الأجهزة الاستخبارات الخارجية. أعتقد أن يوم 25 يوليو هو يوم احتفال تونس بتأسيس الجمهورية، يوم 25 يوليو، وأيضا ذكرى اغتيال الشهيد الحاج محمد إبراهيمي. هذا يوم 25 جويلية قيس سعيد ينفذ ما كان ينبه إليه ويحذره منه في خطاباته السابقة، أي سأفتح هذه الملفات الأيام القادمة القليلة، ستشهد تونس مفاجآت كبيرة جدا بفتح ملفات قد تسقط فيها رؤوس كبيرة ومن الحجم الكبير، سواء كان وزراء أو رئيس حكومة سابق أو أعضاء في البرلمان، وربما يكون جزء منهم من حركة النهضة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
دكتور، في المواقف الدولية ونبقى فيها، يعني من خلال رصد لمواقف كثير من بلدان العالم والدول مؤثرة طبعا بالمشهد السياسي في العالم، الدول الأوروبية، الولايات المتحدة ودول أخرى، كانت مواقفها إن صح التعبير مطاطة، وكأنها تعطي تسجيل مواقف فقط إنه الحفاظ على الدستور وحقوق الإنسان ومشاكل، لكن هل هذا يشكل غطاء أيضا مهم للرئيس قيس سعيد لمواصلة ما بدأ فيه الآن من إحداث تغييرات في الهيكلية السياسية لتونس؟
لم يحدث انقلاب في تونس، ليس لأن الخارجية الأمريكية والألمانية قالت ذلك، ولأنه هذا الواقع. كما قلت، الرئيس قيس سعيد منتخب من شعبه بنسبة 72%، وهو رئيس دولة إلى حدود سنة 2024 حيث تقام انتخابات رئاسية جديدة. بمعنى مفهوم الانقلاب الذي روج هو فقط روجته حركة النهضة الإسلامية التونسية وروجته الأوساط الإخوانية العالمية في تركيا وفي قطر، لكن عمليا لا يوجد شيء اسمه انقلاب في تونس. هذا رئيس دولة فعل فصل من الدستور التونسي لا أكثر ولا أقل، حتى العواصم الأوروبية والاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يقول شيئا في هذا الاتجاه، بما أنه يتعامل مع رئيس منتخب ومنتخب بشكل شعبي كبير جدا، يعني منتخب بنسبة 72%. أما ترويج الانقلابات كما قلت، فهذه البروباغندا الإخوانية العالمية لأنها تستهدف الرئيس قيس سعيد ليس منذ اليوم ولكن منذ أكثر من سنة، باعتبار أنه رفض أن يكون ألعوبة في أيديها وحافظ على مصالح تونس ورفض الاستفاف في المحور القطري التركي الأطلسي.
نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة. مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية الدكتور إياد الصيداوي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من جنيف.
شكرا جزيلا.